رب العالمين سلام عليكم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس دائما على أعدائهم أجمعين اللهم اشهد أن لا إله إلا أنت أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الفروع التي تفرع الماتن تعرض الماتن لها في المسألة الواحدة العشرين. قال قدس الله سره وحرمت عليه أمه أبدا وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته. تحريم هذه الثلاثة يعني الأم والبنت والأخت وإن لم يرد في رواية واحدة بل حتى من ذهب إلى هذا الحكم من العامة لم يلتزموا بالثلاثة ولكن مع ذلك اتفق الأصحاب قديما وحديثا على ذلك وهذا ما تقتضيه القاعدة منه حيث أن الروايات ليست متعارضة حتى نحتاج إلى إسقاط البعض أو ترجيح البعض على الآخر فطائفة من الروايات تعرضت للأم وبعضها للبنت والأخت وبعضها للأخت فحينئذ بما أنها مثبتات لا مانع من الجمع بينها فالنتيجة حرمة هذه المذكورات تماما. نعم بناء على مسلك السيد الأستاذ من أن الرواية الصحيحة المعتبرة عنده ثنتان فالروايتان لا تشمل الثلاثة فآمن بالثلاثة من جهة الإجماع والتسالم بين الأصحاب والمؤيد بجملة من المراسيل. الظاهر أن المطلب تام. نعم الموجود في الناس أمه أو بنته أو أخته هذا هو الموجود في الناس إلا أن الأصحاب خصوصا من بعد العلامة عمموا الأم إلى الجدة أيضا قالوا الأم وإن علت والبنت وإن نزلت. بالنسبة إلى الأخت طبعا لم يعمموا هذا التعميم لم يقولوا الأخت وبناتها والوجه في ذلك يعني هذا التعميم ليس في الناس ولا في كلمات القدماء بل فهمه المتأخرون من زمن العلامة فما بعد بحسب قواعد علم الرسول وتقدم الكلام في نظيره أمس أمس أشرنا إلى هذا الشيء. أما بالنسبة إلى الأخت الأرواضهم باعتبار أن بنت الأخت لا تسمى أختا من جهة عدم صدق الأخت بنت الأخت بنت الأخت لا تسمى أختا و اما من جهة الأم والبنت الدليل لهم على ذلك الصدق العرفي فبنت البنت بنتون أم الأم أمون ليس المراد بالأم خصوص من ولدت المرأة المراد بالأم من ولدت المرأة أو من ولدت من ولدته المرأة عرفاً تصدق عليها أنه أمه جدته أمه يعني أم المرأة أو أم الغلام في الأمر صحيح وكذلك بنته بنت الغلام لا تصدق على خصوص بنته مباشرة بل بنته مع الواسطه ايضا بنتون بنته وإن نزله فبنته بنات بنته بنات بنات بنته كل ذلك يصدق عليها انها بنته عرفنم الان يصدق. نعم العرف ابتداعا يرى ان البنت خصوص من ولدها الانسان لكن صدق البنت على الواسطه ايضا ليس بنادر و بشاذ و كيف ما كان فالعلو و النزول في الام والبنت مبني على استظهار التعميم من الناس و الا الناس خاص بالام و خاص بالبنت. الفرع الاخر قال من غير فرق بين كونهما كبيرين او صغيرين او مختلفين هذه المساله تقريبا اخيرا حصلت بين الاصحاب نزاع شديد سابقا تعرضوا لذلك مثل زمان العلامة فما بعد لكن اشتد النزاع فيما بعد و الوجه في هذا النزاع انه اصولا النصوص مشتملة النصوص الواردة عندنا على عنوان في رجل بعبث بغلام یعبث بغلام عنوان هكذا موجود عنوان رجل بالغلام بقی الكلام في انه ذكر عنوان رجل لخصوصية في الرجولة او للاشاره الى كونه مثلا على ذكرا قام بهذا العمل الشنيع مع ذكر اخر هل المراد الذكوره مع الذكوره نظر الى الذكوره لا نظر الى الرجوله فلو كان صغيرا مثلا قبل البلوغ و قام به هذا العمل يصدق عليه هذا العنوان و ان لم يكن رجلا عرفا عرفا ليس رجلا لان الرجل في نظر العرف من كان بالغا بل فوق سن البلوغ يسمى رجلا فهل ذكر الرجل في هذه الروايات من جهة التمثيل والمراد الجدي صدور هذا العمل من مثلا مخالف للأنثى من ذكر مع ذكر آخر النظر إلى ذلك وإنما ذكر الرجل مثالا أم أن لفظة الرجل المأخوذة في لسان الدليل إنما أخذت بعناية فالفاعل إذا لم يكن رجلا بل كان قبل سن الرجولة كان قبل سن البلوغ لا يكون مشمولا لهذا الحكم اختلف الأصحاب خصوصا أخيرا في هذه المسألة ذهب جملة من الأعلام منهم الأستاذ قدس الله سره إلى أنه بما أن هذا الحكم على خلاف القواعد يقتصر على القدر المتيقن والقدر المتيقن ما إذا كان الفاعل رجلا بالغا والمفعول غير بالغ فلو صدر هذا العمل الشنيع استجيره بالله من بالغين أو من رجلين غير بالغين أو كلاهما غير بالغين أو بالعكس الفاعل غير بالغين والمفعول بالغون هذا لا يجب الحرمة هذا يعني في الصور الأربع في المحتملات الأربعة اختار الحرمة في صورة واحدة وهي ما إذا كان الفاعل بالغا دون المفعول والمفعول لم يكن بالغا هذا ما أفاده جملة من الأعلام في هذه المسألة أقول أعرض بخدمتكم قد يستأنف لكل من الطرفين بأنه أما باعتبار أنه لا يعتبر البلوغ في الرجل فأن ذكر الرجل في المثال يراد به الذكر لا يراد به سن الرجل مو عنوان وصف الرجل فالمهم صدور هذا العمل من ذكر تجاه ذكر آخر بين الذكور صدر العمل وفي قبال هذا يدعي الأستاذ قدس الله نفسه بأنه لا خلاف الله وأن المأخوذ في لسان الدليل هو عنوان الرجل فلا بد أن يكون الحكم مغيرا كما ربما يستأنف لهذا بأن الظاهر من لسان الدليل صدور هذا العمل وجه محرم ولا يعقل صدور هذا العمل وجه محرم إلا إذا كان الرجل بالغا لأنه قبل البلوغ ليس العمل محرما عليه فبقرينة التحريم نحمل سن الفاعل على ما بعد البلوغ هذا تأييد لهذا الجانب أما ما أفاده الأستاذ من أنه لا مجال لحمل كلمة الرجل على المثالية ابتداء المطلب صحيح أما أن هذا القيد الأصل أن يحمل على ظاهره لا أنه يجعل مثالا الحق معه إنصافا إذا قررنا في اللسان الأدلة ذكر هذا الشيء بعناية فالحق بحسب الظاهر معه لا يمكن الخشف فيه أما الاستئناس لصالح الأستاذ بأن ظاهر الدليل فيما إذا كان العمل حراما وهو إذا كان بالغا هذا لا يمكن الموافقة عليه بل وجه في ذلك أن هذه الروايات ناظرة للحكم الوضعي لا للحكم التكليفي ويمكن يمكن القول بترتب الحكم الوضعي على مجرد الدخول سواء كان الفاعل بالغا أم لا لا يستفاد للمحرم إذا كان العمل محرما فبناء على هذا حينئذ إذا التزمنا بظاهر ليس فيه نص واحد ليس فيه تعبير بالرجل إلا في رواية واحدة مرسلة سعدان موسى بن سعدان أو سعدان بن موسى نسيب اسمه لأنه ضعيف أنه في شابين كان مستحبين وهذه الرواية مضافة إلى ضعف سنده لم يفت المشهور على طبقها موردها ابن الفائل لذلك مثلا بنت المفعول لا رفت له ما نحن فيه ألين كيف ما كان باستثناء هذه الرواية الوحيدة وهي ضعيفة بقية الروايات مشتملة على ذكر كلمة الرجل فحينئذ الحاق الرجوليه و اراده مطلق الذكر يحتاج انصافا الى دليل و عادتا الدلیل فی مثل هذه المسئله اما الجو الفقهی العام، بلی بلی، اما الجو الفقهی العام صبح و اما خصوصیت لابد له من الغاء هذه الخصوصیت و الا لو کنا نحن حسب الظاهر احتمال انه فی هذه النصوص الكثيره ذکر لفظ الرجل بلا عنایت به صافا صعب جدا صعب. الا ان الذي يحبن الخط ان قدماء الاصحاب الذين عادتهم الافتاء على طبق النصوص و عدم التجاوز عن طبق النصوص لم يقتصروا على كلمه الرجل، یعنی الجب الفقهی عند القدماء مطلق الفائل سواء کان رجلا ام لا. مثلا من اقدم کتاب فی هذا المجال و هو کتاب فقه الرضا الموجود فی و من لاط به غلام حرمت علیه امه و بنته، الموجود فی کتاب النهایه، فی بقیه الکتب نهایت الشیخ الطوسی و من فجر به غلام فاوقف حرمت علیه امه و بنته و اخته. عجیب ان هذه الکتب التي انصافا نعامل معها معامله النصوص، یعنی فرق بین نهایت الشیخ و مرسوطی که ما ذکرنا مرارا و خصوصا فقه الرما به اعتبار هو اول کتاب، اول کتاب للاصحاب فی الفقه التفریعی انصافا فی الفقه المنصوص المأثور و نعتبره تقریبا من اوائل الكتب فی فتره الانتقال من النص الى الفتوى، یعنی سابقا کتب الاصحاب کنند کتب نصوص ثم تحولت الى کتب فتوا. هذا الكتاب يعد من اقدم الكتب في مرحله الانتقال، في مرحله الانتقال انصافا من احد النصوص الى احد الفتاوى يعتبر هذا من اقدم الكتب في هذا المجال. وفي هذا الكتاب ايضا الموجود من لاط بغلامه، لا يوجد في هذا الكتاب عنوان في الرجل يلوط بغلامه. فليس من البعيد ان الاصحاب قديما وكذلك فيما بعد والى زماننا هذا مثل صاحب العرف قدس الله نفسه الذين خصصوا الحكم بالرجل قليلين جدا في فقهائنا، ودليلهم واضح، مو دليلهم باعتماد على قرينه في نفس الروايات، دليلهم التمسك بظاهر النص، ظاهر النص هي كلمه الرجل فتمسكوا به. فحينئذ انصافا لو كنا نحن و شواهد الموجوده و كذلك ما ينقل عن احمد و ما ينقل عن الاوزاعی و عنوان مطلق الدخول ليس في عنوان دخول الرجل و كلمات القدماء انصافا تصلح للقرینیه، خصوصا مثل فقه الرضا تصلح للقرینیه في ان الرجل اريد به على ذكر المثال و ان المراد مطلق الذكر اما خصوص البالغ منه. و انصافا عبارات القدماء ليست قاصره في هذه الجهه فتصلح تلك العبارات لشرح هذه الروايات و انهم تلقوا من الائمة عليهم السلام من الفقهاء المعاصرين لهم ان المراد مطلق الذكر سواء كان بالغا ام لا. نعم لو كان في تلك الكتب عنوان الرجل حينئذ كان المتعين الافتاء بالرجل بخصوص البالغ، لكن بعد التعميم في تلك الكتب و خصوصا في مثل فقه الرضا و فتاوى الشيخ الصدوق و غيره الظاهر انه لا بد من التعميم كما افاده في لحاظ الفاعل انه سواء كان صغيرا او كبيرا هو المكين. المقام الثاني بلحاظ المفعول مو تصحيح فتوى مو روايه وكذلك فتوى حتى فتوى مثل الشيخ الطوسي وغيره اجماع کلی الان ما عندي مراجعت هم کم نصد اللي انا رأيه من لاطه من تلوطه هذا تعمیم ليس في رجل. و اما بلحاظ المفعول، بلحاظ المفعول الموجود في النص عندنا عنوان الغلام، اما بلحاظ المفعول الموجود في النصوص عنوان الغلام لا عنوان الصبي. و الغلام في اللغة العربية صدقه على خصوص دون البلوغ اول الكلام مثلا نسل در ظاهر کلمت غلمه، غلمه معنی شهره، فوران شهره، هیجان شهره، یسمى غلاما لفوران و هیجان شهره، فلذا الغلام بحسب و حتی جای فی کتب فقه اللغه قبل سن البلوغ یسمى مراهق لا غلام. بدایات البلوغ و بعد البلوغ به فصل من الزمان یسمى غلاما. اقتلام حتی اصله موجود من اقتلم البعیر. اقتلم البعیر یعنی وصل لحد هیجان و لحد البلوغ به اصطلاح. الاقتلام و غلمه و غلمه به معنا الهیجان و تهران شهره. فحینه به کلمت غلام لیس ظاهره فی ما دون البلوغ، اصلا نفس تعبیر نیست و موجود فی النصوص عنوان الغلام. نعم الغلام دون سن الرجوله، هذا صحيح، ولذا ليس الرجل من كان بالغا، لا الغلام بالغ، يعني مفروض مثلا قبيل البلوغ بسنه الى ما بعد الى بعد البلوغ بسنه سنتين مجموع هذه السنوات قبل ان يكون انسانا محنكا له خبر يسمى غلام. غلام به معنا الشاب في بدايه امره، البالغ في بدايات امره، هذا اسمه الغلام. مونه نه عنوان رجل اوسع من ذلك، یعنی بعد ذلك يسمى رجلا، له حنكه له اطلاع له به اصطلاح تجارب يسمى رجلا. فالموجود في النصوص ليس عنوان صبي، ليس عنوانا او مراهق قبل سن البلوغ. الموجود في هذا العنوان عنوان الغلام. نعم في عبارات القدماء بالمقدار التي انا بالمقدار الذي انا راجعت اليها ايضا عنوان الغلام موجود، و من فجر به غلام و من اتا غلاما و من تلوث به غلام و من لات به غلام. عنوان الغلام في كلمات موجود، عنوان الرجل في كلمات غير موجود، اما عنوان الغلام موجود. و الغلام هم دون غير البالغ. الان عرفا هم غلام يصدق على من كان عمره 16 سنه تا يقال غلام، مثلا من اغتلمه و ليس من البعيد انه بدايات البلوغ و الهيجان بدايات و اصطلاحا و يسمى غلاما الا قبل ذلك يسمى مراهقا. يا سبحان الله كان في بالي ان انقل لكم نفس عباره فقه اللغه للتعالمي بس نسيت اجيب. انا اینکه به ما کان فالمراهق ما دون سن البلوغ و اما ما بعد سن البلوغ فهو غلام بدايات البلوغ، یعنی ایام فوران شهر مو نفس البلوغ، قبل البلوغ به فتره و الى ما بعد البلوغ يسمى غلاما. فدعوى ان الغلام يراد به الخصوص من لم يبلغ اول الكلام، اصل الدعوى محل اشكاله. خصوصا
العبد الكريم
بلي عبد هسه ذاك شيء اخر. لا عشان سنة غيره يقال له غلام. غلام يعني دون البلوغ مرادكم ب 14 سنة صحيح، أما 10 سنوات و 3 سنوات الموجود في النصوص يقال له صبي. النصوص
يعني
عن كلام
يعني
كنت تسمه هيك انه يدير الله تصغير قبل 9 سنوات لما حرمت
ابوه.
ليش
تمام؟ ليش
دون البلوغ
بعد
البلوغ؟
ليش من
اهل؟
لانه ليس بغلام.
لا الغلام مو سن البلوغ دقيقا، قبيل البلوغ
7 سنوات
ما يخالف، ما يخالف 7 سنوات. اعتبار بالبلوغ وعدم البلوغ اعتبار ليس مراحل الصبي بمراحل العمر، مثلا الرضيع مثلا الصبي الطفل له اسم معين، استبعد غلام 10 سنوات استبعد.
طب على ذلك
لا ربما لعله مثلا بعض الاطفال اللي مثلا شوي مثلا هيكلهم كذا فلان. لا لا
اصلا الان استخدامها غير دقيق حتى مهجور تقريبا.
لا يا والله غلام يا غلام يا شاب هذا صحيح ما
حتى لو كانت مستعمله من قبل
هي السنه الصحيحه. بل المتعارف في النصوص صبي، بالاضافه الفتاوى لما يقال صبي دون البلوغ، بس هذا الان مهجور، يعني في واحد عمره 14 سنه الناس يسمى صبي هذا ليس له فيه، ولكن في الفتاوى هذا مستعمل لما يقال بيع الصبي دون البلوغ، هذا مراده من الصبي في الفتاوى، لكن هذا ليس عرفيا، هذا صحيح. كيف ما كان إذن ما أفاده الأصحاب المشهور بينهم ولم يثير الخلاف قديما والآنم أخيرا صرحوا بالتعميم، هذا هو الصحيح، لا فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين. رجولة ما له خصوصية، غلام يعني ما له خصوصية البلوغ، بلوغ ما له خصوصية من الطرفين،
ما له خصوصية
لا في الفاعل لا في المفعول.
ان ذكر الأئمة عليهم السلام لخصوص الرجولة ولخصوص الغلام مثلا عنوان الغلام
مشعر
مشعر يعني بالشريعة، وإلا
كان آمنا بمقدار الإشعار آمنا، لكن لو فرضنا أصولا المسألة كانت مطروحة بعنوان اللواء في مسألة الرجولة، إذا فرضنا أن المسألة مطروحة بهذا العنوان يعني المراد أن هذا العمل ينشر الحرمة أيضا،
يعني لو
إذا كان النبأ
لو ألف من الروايات مختلفة مثلا بعض أحيانا من عبث رجل برجل غلام بغلام رجل بغلام فالمسألة يعني قد حين إذا نقول
أنه
لا خصوصية للرجل ولا خصوصية
للرجل، هذا لبيان الفرد الأعلى مثل الفرد الأعلى مو لخصوصية. ثم قال ولا تحرم على الموتوعة على الموتوع أم الواطئ وبنته وأخته على الأقباء. بقى الكلام بين المتأخرين قدما أصلا ما عندهم هذه المسألة، وهي أنه المسألة عبارة أنه أم موتو وبنته وأخته تحرم على الواطئ، بل عكس كذلك صحيح أم لا، يعني هل اللواط ينشر الحرم من جهة الواطئ أيضا أم لا فقط من جهة الموتو. قد يتصور ظاهرا مجرد تصور أنه تحرم الأم من جهة الواطئ، وعلى ما يقال دليلهم إرجاع الضمير، مثلا إذا أوقبه حرمت عليه ابنته وأخته، قالوا يمكن في رجل يعبث بالغلام، قال إذا أوقبه حرمت عليه ابنته وأخته. هذا النص يشمل كلا الطرفين، يعني حرمت على الواطئ أم الموتو أو حرمت على الموتو أم الواطئ، كلاهما يشمل هذا. انصافا خلاف الظاهر، هذا المعنى جدا خلاف الظاهر. أصلا بلي أصلا الذي كان مطروحا عند بعض العامة بالنسبة إلى الموتو والذي نقل أيضا منهم في مقام القياس قياس الموتوع بالمرأة الموتوعة، كما أنه أن الرجل لو وفى امرأة تحرم عليه أمها، الكلام كان هناك، يعني قياس الذي كان موجود أيضا بلحاظ الموتوع لا بلحاظ الواقع. أصولا جنب المسألة ظاهر الناس فتاوى القدماء والمتأخرين مشعرة بأن الحكم بلحاظ الموتوع وليس بلحاظ الواطئ. ولو كان الموتوع خنثى حرمت أمها وبنتها على الواطئ، لأنه إما لواط أو زنا وهو محرم إذا كان سابقا كما مر. طبعا المسألة قليلة الجدوى، لأن فرض هذه المسألة فيما إذا كان الخنثى مشكل ولم نتمكن من إلحاقه بالرجل أو بالمرأة، وإلا إذا تمكننا من إلحاق الخنثى بالرجل أو بالمرأة خب تترتب عليه آثار الرجل وآثار المرأة لا إشكال فيه. لكن المسألة علميا لعله لها وجه لا من جهة عملية. أولا في العبارة قال فإن الزنا محرم إذا كان سابقا كما مر، أولا لم يمر هذا الشيء كما سيأتي أحد الأعلام المكاتب بل كما يأتي، هذا هو صحيح سيد الخوي كتب في المستند أنه سيأتي، هذا يأتي إن شاء الله في المحرمات فيما بعد، يأتي إن شاء الله في المحرمات بالمصاهرة، اشتباه من قلم السيد اليدي رحمه الله. ما تقدم بالنسبة إلى حكم الزنا والمرأة وحرمتها على الزاني، سيأتي أن الزنا ينشر الحرمة أم لا، هذا الذي سيأتي، يعني إذا زنا بامرأة تحرم عليه أمها أم لا، تحرم عليه بنتها أم لا، عرفت النقطة؟ فهذا الذي سيأتي نشر الحرمة، الذي مر أصل الحرمة، حرمة المزنية بها، حرمة الزانية. ظاهرا السيد اليزدي اشتبه الأمر عليه بين حرمة الزانية نفسها وبين حرمة أختها وأمها وبنتها، هذه أولا ينبغي أن يعرف أن العبارة فيها سهوا، سبحان من لا يسهو بعد ولا ينسى. ثانيا هذه المسألة بالنسبة إلى الزنا ونشر الزنا للحرمة خلافية سيأتي إن شاء الله تعالى ونتكلم في محله، وعلى تقدير القبول وأن الزنا ينشر الحرمة، طبعا الروايات الموجودة عندنا متعارضة، بعضها في خصوص العمة والخالة، وأن الزنا بالعمة نستجيب بالله ينشر الحرمة فتحرم عليه بنت العمة بنتها وكذلك الخالة، بعض النصوص مطلقة، بعض النصوص هم دالة على عدم نشر الحرمة، سيأتي إن شاء الله كيفية الجمع بين النصوص، تلك مسألة مستقلة. على تقدير الالتزام المسألة خاصة يعني نشر الحرمة خاص بالأم والبنت ولا يجري في الأخت. هذا ينبغي أن نعرف، يعني من زنى بامرأة نستجر بالله لا تحرم عليه أختها. النصوص دلت على أنه تحرم عليه بنتها وأمها، بينما فيما نحن فيه إذا لا طب غلام نستجر بالله تحرم عليه البنت والأخت والأم. فينبغي أن يفرق أن فيما نحن فيه ينشر الحرمة في ثلاث، بينما في الزنا ينشر الحرمة في اثنتين. نقطة محل الكلام فيما إذا كان الموتوء خنثى، طبعا بطبيعة الحال فيما إذا وطأها وطأه في دبرها، وما إذا وطأه في قبلها فخارج عن محل الكلام. يعني محل الكلام فيما إذا وطأ الخنثى في دبرها لا إذا وطأها في القبل، إلا إذا فتأها في القبل فأصل له حكم آخر لا رفت له ما نحن فيه. فهذا محل الكلام، كما أن محل الكلام فيما إذا كان الخنثى ممكنا لا نستطيع أن نلحقه لا بالرجل ولا بالمرأة. فحينئذ إذا آمنا أن الخنثى المشكل طبيعة مستقلة يمكن بدعوى انصراف جميع الأحكام عنها في مثل ما نحن فيه. وأما إذا قلنا أن الخنثى المشكل أحد الجنسين المستفاد من الآيات المباركة أن الإنسان على سنخين ذكر وأنثى، ما عندنا شيء من ذلك. فحينئذ إذا لاط في مثل دبر خنثى فحينئذ يدور أمره بين أن يكون رجل وامرأة، فبمقدار ما يتشكل العلم الإجمالي يتنجز عليه التحريم وإلا فلا. مثلا بالنسبة إلى أختها لا تحرم، لأنه إذا كانت امرأة الأخت لا تحرم، إذا كان رجل الأخت تحرم. فبالنسبة لذا قال الماتن تحرم عليه بنتها وأمه، لم يذكر الأخت. بل أما الأخت فباعتبار حتى لو كان زنا نستجيب بالله زنا بها، يعني كان امرأة يعتبر لأن الدخول في الدور أيضا في المرأة الزنا تقدم الكلام فيه. فحينئذ لو كانت امرأة لو كان امرأة يعتبر زنا، لكن حتى في الزنا لا تحرم عليه الأخت بينما تحرم عليه البنت والأم. فحينئذ أولا الأخت خارجة، ثانيا الأم قطعا داخلة، أنا على كل تعبير الأم محرمة. إنما يبقى الكلام في حرمة البنت، والبشر في ذلك لأن إذا تصورنا أن هذا الخنثى تزوج وصار لها بنت فيستكشف من ذلك أنه لم يكن رجل قبل أن يولد، لأن الموجود في النصوص إنما يحرم بإصطلاح فيما إذا كان رجلان فمع بإصطلاح مع هم يحتمل أنها ليس رجلان، يعني طبيعة خاصة، لأنه لا يعقل أن الرجل يحمل ويأتي بولد. وبما أنه مشكل لأنه إذا فرضنا أنها حملت الحقنا بالأنثى فحكم الأنثى ترتب عليه، مفروض أنها مشكل، حينئذ الأدلة الدالة على حرمة بنت الموتو شمولها لما نحن فيه مشكل.
يعني الحق بالمرأة،
خب إذا ألحقنا بالمرأة مسلم فهينا ليس من الخنثى المشكل.
لا مبابي بالنسبة للتشكيل العلم الإجمالي ثم تلحق بالأمر،
خب إذا ألحقت بالمرأة فهينا أحكام المرأة تترتب عليه فليس من الخنثى المشكل. بعد العلم الإجمالي يتشكل، يعني على العلم الإجمالي عرفت النقصة؟ فأنا أتصور أن مراد الماثل لعله هذا المعنى،
يعني يدور
معه عفوا
سيدنا إما التحريم الأقل وإما التحريم الأكبر فيتصر على الله قبل المجامة بينهما.
لا مادام أولاد بنت، شنو معنى بنت؟ أم يتصور لها بنت فمعنى إمرأة، هو رجل لا يعتبر بنت لا بولد ولا بنت. يعني إذا فرضنا أن لها بنت معنى ذلك، ما هل معنى ذلك نلحقه بالمرأة؟ إذا ألحقناه بالمرأة فقد الأم والبنت محرمة، فلا بد أن نقول يبقى لنا شك سؤال بعد أن هذا الخنثى ولد وأتابتين يمكن أن يفرض نقول هذا خنثى مشكل؟ بلي ليس يعني يمكن إجراء عملية بإلحاقها، بلي لا الآن علميا يقولون أنه يبقى، يعني في فيها الغدد الرجالية هرمونات رجالية ونسائية، يعني كلام هو موجود. الان كيف ما كان بل حتى ولو حملت، يعني الان علميا يقولون ولو حملت لكن احتمالا تبقى فيها هرمونات رجالية كثيرة. بل
إذا وطأت
أيضا الفحم
يحمل
دونها تجد كيف أنه
لو حملت وحملت
ولو وطأت وحملت، هو هكذا كيف المشكلة، هذا المشكلة. فيبقى الكلام مراد الماتن، لابد أن نعرف مراد الماتن بدقة. هل مراد الماتن أنه من حملها نستكشف أنها أنثى فكلامه متين، و اما هل يمكن ان يتصور انها حملت و حمل غيرها ايضا و غيره ايضا، يعني من جهة هي حملت الخنثى و من جهة تزوج بامرأة و المرأة ايضا حملت. فاذا تصورنا لهذا وقوعا خارجيا، اذا تصورنا حينئذ هل البنت محرمة ام لا؟ سؤال. الجواب فرض نادر فقط علميا. السيد الوسطاني يقول نعم البنت محرمة تمسكا بالإطلاق، بل حتى في معرفتها تمسكا بالإطلاق موجود نفس أنه حمل وحمل، بل بل بل. فحينئذ ماذا نتصور؟ السيد الخوي يدعي الإطلاق، يعني إطلاق هذا الكلام أنه الموتو إذا خلق من ماء الاصطلاح منه في رحمه بنتون هذه البنت محرمة اطلاق، اذا اوقب حرمت عليه بنته اطلاق هذا الشيء. ولكن في قبال هذا يدعي الانصراف، حرمت عليه البنت فيما اذا تكونت البنت في رحمها، لا بحيث ان يكون ايضا هي تتحمل من غيرها. شمول النصوص لهذه الصورة خلاف الظاهر، يعني الظاهر من النصوص أن المرأة أن الرجل الذي أصبح موتوعا ومن مائه خلقت بنت.
بالنسبة لكن المرأة حرمت بنته من امرأة أخرى،
مو من نفس، لأنه من هذا من اللواط خلقت بنته، يعني بنت الذي تولدت من مائه. و اما البنت التي تعملوا البنت التي صارت عنده من غير ماء الرجل، يعني هي انثى تبين،
فهذا يعتمد على نشر الزنا، تعتبر
زنا في الحال، فالزنا
يصير
حرمه. لا مو زنا، نفرض انها الان اصبح امراه للرجل،
فكان زنا السابق تبين انه زنا
بالامراه، لانه هو ايضا حمل غيره، هاي المشكله. تعملوا الظاهر من الناس اذا اوغب حرمت عليه بنته، يعني البنت المتكونه من مائه من مائه في رحم امراه اخرى، و اما حرمت عليه بنته يعني البنت التي هي حملت به، هذا خلاف الظاهر. يعني بعباره اخرى ادله اللواط قاصره عن شمول مثل هذه البنت، البنت التي صارت عنده من بحمله، يعني هو
من مائه، يعني ماء
اللائط، مو من ماء اللائط، لان اللائط متى في الدبر مو في القبور، من ماء الاجنة اخر، بس على عين البنت في رحمه مو في رحم الغير من ماء، شمول الادله لمثل هذه البنت التي هي حملت انصافا خلاف الظاهر. يعني بعباره اخرى عرفت النقطة؟ نحن إذا أردنا أن نتعدى لابد أن يكون التعدي بلحاظ إطلاق، إذا أوغب حرمت عليه بنته نقول بنته تشمل حتى البنت التي هو حملها،
وليست بنت زوجته،
إيه بنت زوجته،
بنت زوجته.
فحينئذ تأملتم، فلأن البنت التي للخنثى، لأن البنت التي للخنثى، أنا أصور لكم بعدين إشكالكم، البنت التي للخنثى اما بنت هو حملها، روايات اوقده الرجل قاصره الشمول، و اما بنت لزوجته، يعني في امراه روايات اذا زنا به امراه حرمت عليه بنت قاصره الشمول.
بس احنا هذا مش مال
ولا ما يحرم عليه بنت،
لا 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 يحرم عليه،
لابد ان
ينال تعبنا في المقطع صار واضح؟ لأن بنت هذا الخنثى لا تخلون أمرين، إما بنت هو حمل بها، أدلة اللواط لا تشمله، أخت الموتو بعد بنت الموتو، بنت الموتو يعني البنت المخلوقة من مائه في زوجته، مو البنت المخلوقة من ماء رجل وأغل في رحمه. وإن كان المراد بنت امرأة هو أولادها، أدلة الزنا لا تشمله، من زنا بامرأة تحرم عليه بنتها، إن البنت التي هو هي حملتها، مو البنت التي حملتها غيره. ليش لا يلحق بالعموم؟ يعني من جهة أنه ما عندنا دليل بصعوبة كلام في الإطلاق.
هذه
الرواية لا تحد للبنت، هذه خصوصا الرواية في باب الجوار. لا تحد. إذا دخل الرجل إذا أوقف الرجل بالغلام حرمت عليه بنته، ما معنى بنته؟ يعني البنت اللي هو حمله
أصلا هذا ما
يشمله. أصلا لا يشمله، أصلا منصرف
لا حتى هو على فرض.
تأملوا حرمت عليه بنته ما معنى؟ بنت التي هو حملها يا بنت، يعني البنت المخلوقة من مائه لكن في رحم امرأة أخرى. ظاهرا هكذا عرفا، كما انه اذا قال من زنا بامرأة تحرم عليه بنتها، يعني البنت التي في رحمها، مو البنت التي هو اوجدها في رحم امرأة اخرى. عرفت النقطة؟ فالنقطة الفنية ان في بنتها سواء كانت هي سواء كان هو حاملا بها او سواء هو حمل غيرها غيره الخنثى غير الخنثى من امرأة، في إحداهما أحد النسين لا يشمله، في الأخرى النس الآخر لا يشمله، فلا يتردد علم الإشمالي. يعني في كل واحدة منهما نعم لا يجوز له الجمع بينهما، أما كل واحد إذا فرضنا فقط واحدة هذا لا ليس فيه محذور. عرفت النقطة؟ فحينئذ إذا نستجيب بالله وطع خنثى ثم هو حمل ببنت من ماء رجل آخر، لا دليل على حرمة هذه البنت على الواقع، لأن هذا احتمالا زنا بامرأة، فاحتمال واحتمالا لباس برجل، لكن هذا دليل البنت. السيد الأستاذ يقول لا، الدليل اللي يقول من لاط ببنت تحرم عليه البنت تشمل حتى هذه البنت، سواء كانت هذا البنت سواء كانت هذه البنت مخلوقة من مائه في رحم امرأة او كانت هذه البنت في رحمها. الدليل من ماء رجل بلي
إطلاق
انصافا كل ما فكأت الاطلاق في غاية صعوبة الاشفاء،
ولكن الامر مشكل في الاباحة.
بلي الامر مشكل في الاباحة، لكن طبعا على مسلكي بعد هو اوضح حال اشكاله. لا اما على اصلا هو لا يؤمن ان الزنا ينشر الحرمه، سياتي ان شاء الله تعالى. هو اذا ما دام لا يؤمن فعلى مسلكي الامر تام، يجوز له ان ياخذ، ما في مشكله، لكن الكلام على مسلك من يرى ان الزنا ينشر الحرمه انصافا لا يخلو عن علميا، ان شاء الله المساله مو مطلوبه، لكن علميا حسب القاعده فحينئذ من هذه الأقسام الثلاثة الأخت قطعا لا تحرم لخروج عن الإجمالي، البنت محل إشكاله، نعم الأم مسلما حرامه لأنه إما زنا وإما لباطه، بل أم على كل تقدير حرامه، والأم تصويرها لا مانع منه، فقط الكلام والإشكال بلحاظ البنت لا بلحاظ الأم. بل وهو محرم، بل أحرز حرمة المنفوات غدا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. Thank you.